الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 13 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. جاء عن عبد الله بن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. ومع ذلك حق تقاته يعود إلى اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجواب بأمرين: الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم. قاله ابن كثير: الثاني أنها مبينة المقصود بها، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة. والله تعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بيّن الله تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات بمثل هذا كثيرة. تكلم الشنقيطي رحمه الله على هذه المسألة بتوسع عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله إذا تكلم عن مسألة العذر بالجهل أحال إلى ذلك الموطن. قال: والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير، كقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقولهم: يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن سيكون المعنى عنده أن هؤلاء أصحاب الفترة الذين لم يأتهم نذير يختبرون يوم القيامة على ما جاء في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة عند أحمد، يقال لهم: ادخلوا النار، فمن أطاع الله عز وجل كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى الله عز وجل سحب إليها. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر. وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، يعني بين واضح، إنما ساقها لئلا يشكل على بعض الناس، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم يوم بدر، العدد في الرجال والعدد في السلاح. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نزل في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده، كما يشير إلى هذا قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار وصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى. الراجح الأول أنهم كانوا في قلة، فكانت ذلتهم من ناحية القلة. قال قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000. وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد ألف بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الآية. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه وعدهم بألف أولا، ثم صارت 3000، ثم صارت 5 كما في هذه الآية، لكن لعل الجواب الذي يأتي أرجح. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. هذا على القول بأن الآيتين في شأن الصورة في شأن غزوة بدر، لكن هناك قول آخر، وهي أن آية آل عمران في شأن أحد، وآية الأنفال في شأن بدر، وآية آل عمران يعني كان الشرط فيها: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، فلم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم الصبر، وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل، فلم يكن ثمة مدد. هذا قول آخر، وهو الأظهر فيما أرى، والله أعلم. فهمتم هذا يا أخوة؟ بعض أهل العلم يقول بأن آية آل عمران في بدر وآية الأنفال في بدر، إذن هنا تعارض، لكن بعضهم وهو الذي يظهر أن سياقة آيات آل عمران في غزوة أحد، وسياقات آيات الأنفال في غزوة بدر، وقيد المدد في غزوة أحد بصبرهم وتقواهم، وحصل ما ذكره الله: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد، والمذكور في الأنفال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. قوله تعالى: فأثابهم غما بغم لكي لا تحزنوا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق إلى الذهن أن يقول لكي لا تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. الجواب أن الله عز وجل أصابهم بغم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه تسلية لهم لشدة ما وقع فيهم من القتل، يعني قتل منهم 70 وجرح عدد كثير، لو انتهت المعركة على هذا لكانوا في غم على فقد إخوانهم وأقاربهم وما حصل من المثلة وما حصل للمسلمين من الضعف والخسارة في ذلك اليوم. لكن لما قيل محمد مات نسوا أنفسهم وحصل غم هو أشد من الغم الأول. فلما أخبروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحياة كان في هذا الإخبار فرحة وسرور تجاوز به الغم الأول، فأصابهم الله فأثابهم، يعني أتاهم غما بعد غم. الغم الثاني الذي أصيبوا به خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والأول الهزيمة التي حصلت. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني لما وجدوا سلامة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مغنم، قد أصيب كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته، يعني شبه مقتول لولا أن الله سلمه. فلما جاءهم خبر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا فرحا عظيما ونسوا الغم الأول، حتى أن بعض نسائهم كانت تبحث عن القتلى فقالوا لها ابنك مات، أخوك مات، زوجك مات، قالت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ قالوا نعم، قالت بمعنى كلامها أنه لا حزن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي. فالإنسان قد يصاب بغم، مثلا الآن نضرب لكم مثلا بما يحدث من حوادث السيارات، إذا انقلبت سيارة وسلم الناس قالوا يا أخي الحديد يتعوض، مع أن الإنسان يحزن على الحديد، يحزن على ماله، لكن كونه سلم له الولد أو سلمت له نفسه هذا فيه مغنم عظيم. ففعلا أن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم أنستهم الغم بمقتل السبعين وبالجراحات وبذهاب الغنيمة وبغير ذلك. حتى أن أبا سفيان قبل إسلامه قال أفي القوم محمد؟ فسكتوا. أفي القوم أبو بكر؟ سكتوا. أفي القوم عمر؟ سكتوا. ثم زعم أن محمد قد قتل فقال له عمر رضي الله عنه بل أبقى الله لك ما يسوءك. فالشاهد أن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خبر مقتله كانت من الفرح العظيم لدى المؤمنين، والله المستعان. قال والجواب عن هذا من أوجه الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الوجه الثالث أن لا صلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بالشواهد العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. إذن خلصنا يا أخوة أن الغم الذي أثابهم الله عز وجل به هو غم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فحين جاءهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسوا ما أهمهم وما ثقل عليهم، وفعلا والله يعني تصور لو قيل لك بأن قائدك قتل وأنت في معركة ربما يلحق الناس هزيمة وشدة، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لو قدر وقتل كان الوحي لم يكتمل بعد، وكان أهل الجاهلية ربما رجعوا إلى المدينة لأن الناس يلحقهم الهزيمة والضعف بقتل قائدهم. فسبوا النساء واستعبدوا الأبناء وقتلوا الرجال، لكن لما خبرهم مبلغ أعني بلغهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا فرحا عظيما وسروا سرورا عظيما ونسوا ما أصابهم من الجراحات ونسوا ما أصابهم من القتل. ولذلك قل أن تجد يعني حزن على من قتل يوم أحد لما لحقهم من النصر بعد ذلك بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.